عليهم السلام. وما كان هذا ليتحقق لو أن الإمام استمر في صراع مع معاوية وأصحابه. السلم الاجتماعي هذا من المهم جدا في تنمية وتطوير أي مجتمع والحفاظ على استقراره، وهذا ما فعله الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، أن صنع السلم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني إن مالوا إلى الصلح، إن مالوا إلى السلام فاجنح لها، يعني وافق على الصلح. طبعا الصلح بشروط. الإمام الحسن كان هو الخليفة الشرعي وقد بايعه المسلمون. الإمام الحسن صالح من موقع قوة وليس من موقع ضعف. نعم كانت الظروف العامة ليست في صالح الإمام الحسن، وكان أهل الكوفة قد ملوا من الحروب لأنهم دخلوا مع أمير المؤمنين في عدة حروب كبيرة، قد ملوا من الحروب. لكن الإمام الحسن كان هو الخليفة الشرعي، وكان معاوية متمرد على الخلافة الشرعية، فالإمام الحسن كان هو في الموقف في موقف قوي، ولكن رأى المصلحة العامة أن يصنع السلام. ونحن نجد في القرآن الكريم، يوجد في القرآن 44 آية تدعو إلى السلم والسلام. السلم الحفاظ على السلام. والسلام الاجتماعي ماذا يعني؟ السلام الاجتماعي يعني أن يعيش المجتمع سلاما في داخله بين مكوناته وشرائحه. نحن نجد الآن في كثير من المجتمعات المسلمة هناك تعدد، تعدد في الأديان، تعدد في المذاهب، بعض المجتمعات فيها تعدد في الأعراق، في الجنسيات، في اللغات، في الأجناس، في الألوان. حتى يعيش المجتمع سلاما داخليا، سلاما اجتماعيا، لابد أن يعيش حالة من التعايش والوئام والسلام بين مكوناته وشرائحه التي تكون هذا المجتمع. وطبيعة الإنسان، الطبيعة الفطرية للإنسان أنه يميل إلى السلام. السلام هو الأصل وما عداه استثناء. فالإمام الحسن عليه السلام وقع وثيقة الصلح مع معاوية بشروط. من أهم هذه الشروط أن يعمل معاوية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. والأمر الثاني أن لا يعهد لأحد بعد وفاته إلا أن يكون العهد بعد المعاوية للإمام الحسن، وإن حدث حادث للإمام الحسن يوحد بالخلافة لمن؟ للإمام الحسين عليه السلام. ولا يحق لمعاوية أن يعهد لأحد آخر بالخلافة. والأمر الثالث أن لا يسب أمير المؤمنين عليه السلام في الصلاة ولا فوق المنابر، وأن لا يذكر عليا إلا بكل خير. والشرط الرابع والمهم أن الشيعة وأصحاب الإمام علي وأصحاب أهل البيت عليهم السلام ومن كان ضد معاوية آمنون في أرض الله أينما كانوا في أرض الله، وأن لا يتعقبهم بشيء، وأن يعفى عنهم. طبعا معاوية لم يلتزم بكل هذه الشروط بل نقضها، لكن أهل البيت عليهم السلام هم عندما يعطوا عهدا لا ينقضونه. ثم الأهم في الموضوع هو إيقاف الحروب والصراعات والشقاقات التي كانت ستحدث بين المسلمين. صحيح معاوية ما التزم بالشروط، ولكن الحرب توقفت بين المسلمين. ولو أن الإمام الحسن لم يتنازل ولم يوقع الصلح لوقعت الكثير لسفكت الكثير من دماء المسلمين، ولاستمر النزاع والصراع، ولأبيد من أبيد من المسلمين وبخصوص من أصحاب أهل البيت عليهم السلام. فالإمام عليه السلام بحكمته وحنكته رأى أن المصلحة العامة هو الحفاظ على الإسلام والحفاظ على دماء المسلمين. فإذا الإمام الحسن عليه السلام هو رائد السلام، وهو الذي صنع الاستقرار في المجتمع. والإمام الحسن لم يتخلى عن مسؤوليته كإمام. نحن يجب أن نفرق بين استلام السلطة الزمنية الدنيوية الظاهرية، وبين أن الإمام يقوم بأعباء القيادة المعنوية الإلهية الروحية التي يقوم بها الإمام، سواء استلم الحكم أو لم يستلم، استلم الخلافة أو لم يستلم الخلافة. هذه من المعالم الواضحة في حياة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة، فإني وعزتك من النادمين. يا رب ربنا نادم، سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم، سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك شما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم. عرض الورى عني للم يخب ظني في فضلك القدير.
سامحني يا راحم ارحم عذابي.
علمني كتابك كل من على بابك يحصل مراده. يا ربي طلابك لا يكثر عتابك يوم الشهاده. علمني كتابك كل من على بابك يحصل مراده. يا ربي طلابك لا يكثر عتابك يوم الشهاده. يا ويلي خايف مستحي منك ولا عندي عذر. كل ما أقول اغفر إلهي تقول يا عبدي ايش كثر. مو أنت عني بعيد يا مسكين أفنيت العمر. أدعوك ما تسمع وقرب تبتعد ما تنتظر. ما هكذا ربي.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر. ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر. وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل. فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجل الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله
الله
الله الله الله الله يفتح عليك يا حاج سيد.
اللهم قوك يا عم الحاج سيد.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك الشاهد. سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك الشاهد. يا حي يا قيوم أنت المرتجى أنت المرتجى أنت المرتجى وإلى علاك وإلى علاك وإلى علاك على الجبين الساجد لبيك يا رحمن لبيك يا حنان لبيك يا منان لبيك يا حنان لبيك يا منان إني شاكر لك حامد لبيك لبيك أنت الحق أنت النور أنت الحق أنت النور أنت الكل أنت الواحد سبحانك 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 جل جلالك يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبانا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة وتفسير موجز من سورة أخرى من القرآن الكريم، ألا وهي سورة الفتح المباركة.
فكونوا معنا وتابعونا مشكورين.
أيها الأحبة، تتألف سورة الفتح من 29 آية، حيث نزلت في السنة السادسة للهجرة بعد صلح الحديبية وفي المدينة المنورة. وأهم القضايا التي تتحدث عنها هذه السورة هي البشارة بفتح مكة وما يرتبط بصلح الحديبية وبيعة الرضوان، والإشارة إلى المنافقين والمتخلفين عن الجهاد، وتختم أخيرا بالحديث عن الخصائص التي يتصف بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
أما الآن إخوتنا الأكارم، وقبل أن نشرع بتفسيرها، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات الأولى حتى الثالثة من سورة الفتح المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
مستمعين الكرام، المراد من الفتح في مطلع السورة أيها الأعزة فيها احتمالات عدة واختلاف، وأشهر رأي أن المراد هو صلح الحديبية، وتكمن أهمية صلح الحديبية في تمهيده لفتح مكة والانتصارات اللاحقة التي ترتبت عليه.
وأما الذنب إخوتنا الأكارم، في أصل اللغة من الذنب أو الذيل، واستعير للتعبير عن التبعات التي يحملها الإنسان خلفه نتيجة بعض أعماله.
ومما نتعلمه من هذه الآيات الكريمات، أولا لا ينحصر الوصول إلى النصر بالحرب والقتال، فربما تنتصر الأمم بوسائل أخرى كالمعاهدات، فقد سمى الله صلح الحديبية أو فتح مكة بالفتح المبين أي النصر الواضح. ثانيا، على المؤمن أن يلتفت إلى أن الله حاضر وراء كل توفيق أو نصر يحصل عليه، وليس جهده وذكاءه وقدراته الذاتية. ثالثا، عندما نعمل لمرضاة الله تعالى، يتولى الله عز وجل الأعداء بالنيابة عنا ويلغي كل محاولاتهم للتشويش علينا.
أما المعلومة الرابعة التي تعلمه إيانا هذه الآية المباركة أيها الأحبة، هو أن كل الناس بحاجة إلى الهداية الإلهية إلى الصراط المستقيم، لا سيما النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى ويهديك صراطا مستقيما. وخامسا، ما يقدمه الله لعباده هو الأفضل دائما والأعظم، كالنصر المبين والنعمة التامة والهداية إلى الصراط المستقيم.
والآن مستمعينا الأكارم، نستمع إلى تلاوة الآية الرابعة من سورة فتح المباركة.
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
السكينة أيها الأفاضل من السكون والإطمئنان، وهي حالة من الاستقرار النفسي يمن الله بها على بعض عباده في بعض حالاتهم، فتترتب عليها آثار ونتائج مهمة، منها عدم الخوف من اللوم والتوكل.
والرعب والسكينة من الله سبحانه، فكما أنه يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فكذلك هو الذي يلقي في قلوب المؤمنين السكينة. ومما تعلمه إيانا هذه الآية الشريفة، أولاً تلقي اللطف الإلهي يحتاج إلى استعداد وأهلية. ثانيا، محل السكينة والاطمئنان هو القلب، والوسيلة إليه هي ذكر الله سبحانه، فيقول عز من قائل عن الذكر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، صدق الله العلي العظيم.
وثالثا، الإيمان مفهوم له درجات ومراتب، وهو يقبل الزيادة والنقص. رابعا، يحتاج الإنسان إلى درجة من درجات الإيمان ليصل إلى السكينة، وبعد أن يحصل على السكينة يترقى في درجات الإيمان وترتفع رتبته. وخامسا، من الوسائل والطرق لاكتساب السكينة الالتفات إلى جنود الله في السماء والأرض.
إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة نشكركم لحسن استماعكم وطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو،
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني.
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني.
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني. إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي، مت من هم وحزني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما
ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة وتوخيت لك جميلة وصرفت عنك مجهولة ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه لا أجاوز ذلك بك إلى غيره ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر. ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا. فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات. وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك، وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع، وتم رأيك فاجتمع، وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، واعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. ك كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي رب غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك اسالك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك جيبي يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذلي
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذلي
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايمي وادي